اتتني الوالد اوصاني ان انصر اهل الايمان
ان احيا في طاعه ربي ملتزما اهل القران ان اعفو عند المقدره فانال عظيم الغفران ان اصدق في كل القول
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الحب منك بطيبه ولا تعبأ بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه أحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد حدثني أبي أهلا ومرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أبي كما وعدنا إخواننا وأخواتنا أننا سنتكلم عن هذا المقام المحمود عن المقام الذي يبلغه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام رب العالمين سبحانه وتعالى له وأنا أخذت من فضيلتكم في الحلقة الماضية تفسير أهل العلم لهذا المقام المحمود أولا الشفاعة الشفاعة العظمى التي هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى
صلى الله عليه
والمقام المحمود
صلى الله عليه
وأحق ما فسر به المقام المحمود أنه الشفاعة العظمى وقد صحت الأحاديث بل وتواترت عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وامتلأت بها دواوين السنة
نعم
وقصة الشفاعة العظمى هنا شفاعته العامة في الخلائق جميعا لأن معروف أن علاقة النبي علاقة بقومه
نعم
النبي له علاقة خاصة بقومه لكن هنا لأن يرفعه الله مقاما محمودا يغبط فيه كل الخلائق فخصه الله تبارك وتعالى بالشفاعة العظمى لفصل القضاء وذلك أن الموقف يطول على الناس جدا
نعم
تدنو الشمس من الرؤوس ويغرقون في العرق منهم من يلجمه العرق إلجاما ويتمنى الناس من شدة الهول لو انصرفوا ولو إلى النار
نعوذ بالله
فيقولون من يشفع لنا لنصرف من هذا الموقف المهيب فيأتون الأب وأبونا جميعا هو آدم
عليه
فيقولون يا آدم أنت أبونا
نعم
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربنا فيقول آدم إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة
لا إله
وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم اذهبوا إلى غيري فيقولون نذهب إلى من فيقول اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض
صلى الله عليه وسلم
فيأتون نوحا فيعتذر بمثل اعتذار آدم ويقول إني دعوت على قومي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم الخليل فيعتذر ويذكر كذباته التي كانت في جنب الله وفي ذات الله لكنه يستحي أن يتقدم لهذا المقام فيقول اذهبوا إلى موسى الكليم فيأتون موسى الكليم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى المسيح عيسى بن مريم فيأتون المسيح عيسى بن مريم فيقول لست لها كلهم يقول لست لها كلهم يقول إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد
صلى الله
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فعندها يقول أنا لها، أنا لها، أي أنا الموعود بها. يقول فآتي عند العرش فأسجد. انظر يا أحمد إلى كيف تطفئ غضب الرب. إن ربكم قد غضب اليوم غضبا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والصدقة تطفئ غضب الرب. هناك وسائل لمنع الوقوع في دائرة الغضب من الله، ومن سخط الله عليه وغضب الله عليه فهو هالك لا محالة.
نعوذ بالله.
في هذا الحديث السجود والثناء. يقول فآتي عند العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها حتى يرضى ربنا. عندها يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي. هذا الجزء من الحديث هو المتعلق بالشفاعة العظمى لفصل القضاء. فيأتي ربك لفصل القضاء، يأتي ربك لينصرف الناس من هول هذا الموقف الذي يطول. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الشفاعة العظمى تحاشاها الأنبياء جميعا، ولم يتصدى لها إلا الحبيب النبي. كان يطمع فيها في الدنيا، وكان يقول لكل نبي دعوة مستجابة: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم.
ولنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة أخرى. هذه الشفاعة العامة هي خاصة بنبينا، تحاشاها وتحامها كل النبيين.
صلى الله عليه وسلم.
وله أيضا شفاعة خاصة أخرى، وهي شفاعته في استفتاح باب الجنة، يوم يأتي وبيده اللواء،
لواء الحمد،
لواء الحمد. ولاحظ هو محمد
صلى الله عليه وسلم،
وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، وبيده يحمل لواء الحمد، وأمته هم الحمادون، والجنة لأهل الحمد لله عز وجل والثناء على الله. حينما يأتي المؤمنون إلى الجنة بعد أن جازوا الصراط يجدون أبواب الجنة مغلقة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو هنا واو الاستفتاح،
نعم،
لأن الأبواب مغلقة لابد أن تستفتح، أن يستفتحها مستفتح في النار، في أهل النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني جاءوها فإذا هي مفتحة فسقطوا فيها والعياذ بالله. أما أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وأبواب الجنة ثمانية. يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقول خزانتها من؟ فيقول محمد، فيقولون بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك،
صلى الله،
فتفتح الجنان وتفتح الأبواب ويدخل الناس، فيدخل أول الناس محمد وأمته،
صلى الله عليه وسلم.
لهذا قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هم سبقونا في الدنيا وفي العمل، لكننا نسبقهم بفضل الله إلى الجنة بفضل هذه المكانة العظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نسأل رب العالمين أن نكون من أهل الجنة ومن أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم حق الاتباع.
آمين يا رب.
طيب، أيضا من حديثنا عن المقام المحمود ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم شهادته على العالمين.
نعم، شهادته على العالمين يوم القيامة صح به أو جاءت به آيات القرآن صريحة.
نعم.
وفي حديث مشهور يؤتى بنوح يوم القيامة وبقومه فيقولون ما أتانا من نذير، فيقال يا نوح هل بلغتهم؟ وقعد ألف سنة إلا خمسين يدعوهم.
نعم.
وهم ينكرون هذا، فيقول يا نوح هل أخبرتهم، هل بلغتهم؟ فيقول بلى يا رب. فيقول رب ومن يشهد لك؟ فيقول نوح محمد وأمته
صلى الله عليه وسلم.
فيؤتى بنا فنشهد، نقول بلى يا رب أتاهم وبلغهم ودعاهم 50 سنة. فيقولون كيف يشهدون علينا ولم يرونا؟ فنقول يا ربي أنزلت علينا كتابك على قلب نبينا وقصصت علينا قصة نوح وقومه، فنحن نشهد بما أخبرتنا.
سبحان الله.
ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس. قال: ويكون الرسول عليكم إيه؟ شهيدا. وفي سورة النساء يقول ربنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة يشهد عليها شهيدها نبيها رسولها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما قرأ ابن مسعود سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى هذه الآية قال له: حسبك، كفاية. فنظر إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان من الرقة. يبقى هذا أيضا هو الشهادة على العالمين يوم القيامة، وقد جاء في القرآن والحديث.
بارك الله فيكم. ولكن هناك أمر ذكرتنا به وربما يكون فيه إشكال عند كثير من الناس. في درجة المقام المحمود لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول مجاهد يقعده على العرش، كيف يكون هذا؟
نعم، هذا صح عن مجاهد وقبله منه كثير من أساطين أهل السنة أنه قال يقعده على العرش، لكن روي بأسانيد وهي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وعن عبد الله بن سلام ولا يصح. إذن هو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل لنا أيضا موقوفا على أحد من الصحابة، وإنما نقل لنا من كلام مجاهد. وأهل العلم في ذلك فريقان: فريق يقول أنا لا أقبل الفضيلة إلا بنص صحيح موصول ثابت.
نعم.
وفريق آخر من أهل العلم قال إن مجاهد من سادات التابعين، ومجاهد هو إمام أهل التفسير وتلميذ ابن عباس النجيب
رضي الله تعالى،
ولا يقول مثل هذا الكلام برأيه.
نعم.
لابد له فيه من مستند. وهذا الفريق من أهل العلم يجعلني يعني أقف موقفا مهيبا، لأن الذين قالوا بهذا الكلام أئمة عدول سادة لا نملك لهم إلا الإجلال والتبجيل والتكريم والتعظيم.
ذكرنا به
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل،
أحمد نعم،
ابن عبد الله بن أحمد. إمام أهل السنة أبي داود صاحب السنن، كان أبو داود يقول: من أنكر هذه الفضيلة فهو عندنا متهم على دينه.
لا إله إلا الله.
الإمام الدارقطني إمام السنة والحديث.
نعم.
وله في ذلك أبيات مشهورة يقول: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده.
لا إله إلا الله.
هذا الكلام من إمام كالدارقطني يقول لنا فيه أننا لا نجحد مثل هذه الفضيلة.
نعم.
بل أنا أقول يا أحمد إن بعض من جحد هذه الفضيلة ولم يجحد هذه الفضيلة إلا صاحب بدعة.
نعم.
لأن شيخنا الألباني لما أنكر الآثار قال إنها ضعيفة، لكنه لم يجحد.
نعم.
قال: لم يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق.
نعم.
لا ننازع فيه، لكن نحن ننازع في قضية ننكر هذا، وهل يكفي مجاهد لنطمئن إلى ثبوت هذه الفضيلة أم لا؟
نعم.
ولا شك أن الذين أنكروا هذه الفضيلة هم عادة الذين ينكرون علو الله على العرش، يعني هم ما أنكروها لأنها فضيلة للنبي
صلى الله عليه وسلم،
ولكن أنكروها لأنها تثبت العلو للعلي الغفار
سبحانه وجل فيه.
ولهذا قال الكوثري إمام أهل التعطيل في العصر الحديث، وهو يعلق على كتاب ابن السبكي في رده على ابن القيم السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، قال: ولا مانع عندنا من أن يخلق الله عرشا فيقعد عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليرى الخلائق كراماته، لكننا نستبعد أن نقول يقعده على العرش أو يقعده معه على العرش، لأننا لا نقول بالقعود، أقول له ونحن أيضا لا نقول بقعود الرحمن على العرش، لكن نقول الرحمن على العرش استوى. واستوى ليس تفسيرها في حق الرحمن قعد او جلس. استوى في حق الرحمن يعني على وارتفع. فالله سبحانه وتعالى على عرشه ونحن نؤمن بهذا. لكن هو ايضا ينكر قضية العلو العرش ويؤول الاستواء بالاستيلاء. ولهذا انكر الفضيلة ولا مانع عنده ان يثبت الفضيلة اذا كانت الفضيلة ايه
خلاف
انكار لعلو الله على العرش. كذلك ممن انكر هذه الفضيلة في العصر الحديث ابو ريه ده ممكن اول من عرف في العصر الحديث بانكار السنة في مصر، وقد انكر الكثير من احاديث البخاري. وقال ابو ريه كلاما قبيحا في كتابه اضواء على السنة المحمدية، قال فيها ان المسلمين امثال البخاري اللي وضعوا الاحاديث وامثال مجاهد يتهم مجاهد والبخاري بوضع الحديث، اصطنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كرامات او مقامات لم تثبت، ووافقوا النصارى لان النصارى يقولون ان المسيح ابن الله بعد ان قام من قبره في يوم قيامته من قبره جلس الى جوار ابيه. فيقول انهم اخذوا هذه الفرية من النصارى ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقول لا والله كذبت، اهل السنة ما قالوا بقول النصارى. يكفيك يا احمد ان تعلم ان البربهاري امام اهل السنة في عصره، وكان ابو الحسن الاشعري يجلس في مجلسه ويعرض عليه جهاده مع المعتزلة. البربهاري هذا كان لا يجلس مجلسا ولا يجلس في مجلس إلا ويذكر هذه الفضيلة، يذكر أن الله عز وجل يقعده على العرش. ابن النجاد من الحنابلة تكلم في هذا، طبقات الحنابلة مليئة بعلماء أفذاذ من أهل السنة أثبتوا هذا. ونحن كما قلنا المستند فيها أثر مجاهد، وأثر مجاهد ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نكذب على رسول الله. لكننا أيضا نقول إن مثل هذا الأثر من مجاهد لا يقال بمجرد الرأي، وإن كثير من أئمة أهل السنة قبلوا هذا من مجاهد وأرسوه في معتقداتهم، ونحن كذلك نسير على ضربهم. فلا نجحد مثل هذه الفضيلة، كما أننا نؤمن بصفات الله عز وجل واستوائه على العرش، كذلك لا نجحد مثل هذه الفضيلة كما قال الدارقطني فلا نجحده. أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده.
بارك الله فيكم، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالفضل لمعرفتنا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي يا أمة محمد، هذا هو فضل نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا منهاجه ترشدوا. وهناك وسائل تطفئ غضب الرحمن سبحانه جل في علاه، فالزموها تسعدوا في الدنيا والآخرة. إلى موعد قادم غدا إن قد رب العالمين بين البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حدثني الوالد أوصاني أن أنصر أهل الإيمان، الأحياء في طاعة ربي ملتزما أهل القرآن، أن أعفو عند المقدرة فأنا لعظيم.